بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المتتابعات المباركات من انعقاد الدورات العلمية وهذه الدروس النافعة، وكم من أناس يتمنون مثل هذه المجالس ولا يظفرون بها ولا يحصلونها. فإذا وجدها الإنسان ينبغي عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ثم إن من شكر الله عز وجل شكر القائمين على هذه الدورات، ابتداء من شكر سمو الحاكم، ثم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة موصولا بمكتبها في خورفكان، وجميع من سعى في إقامة هذه الدورة وهذه الدروس. والشكر أيضا موصول لكم لحضوركم وحرصكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا للعلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أبدأ في ذكر بعض المقدمات المتعلقات بهذا المتن الذي سنشرع في شرحه بإذن الله عز وجل، أود بين يدي ذلك أن أتطرق لأمر مهم جدا، ألا وهو التلبيسات الشيطانية للصد عن الدروس العلمية. إن الناظر في السنوات الأخيرة في ربوع الدولة يجد عزوف كثير من الطلاب والطالبات عن مجالس العلم وحصول الزهد في هذه المجالس. لا شك أن المعوقات عن العلم كثيرة، وما يصد الإنسان عن مجالس العلم كثير أيضا، لكن يحسن الإشارة بنا أن نبين بعض صور التلبيس الذي يوقعه الشيطان في نفوس الناس للانصراف عن مجالس العلم. فالتلبيس الأول من تلبيسات الشيطان للصد عن مجالس العلم أن يوقع في نفس الطالب أنه قد كبر في السن وأنه لا يصلح للاستمرار في مثل هذه المجالس. وهذه طريقة يصد بها الشيطان كثير من الناس، يجد الحضور لمجالس العلم الشباب في بواكير سنهم، ويجد من نفسه أنه تجاوز مراحل في السن، فيكون سبب لتقاعصه عن مجالس العلم. ولما ينظر الإنسان إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم رضوان الله عليهم قد بدأوا الطلب وهم كبار في السن. ثم انظر في تراجم العلماء، من بدأ في الثلاثين كابن حزم، ومن بدأ في الأربعين كالكسائي وغير ذلك، يكون محفز للإنسان وصد لهذه الشبهة التي ترد على الإنسان. التلبيس الثاني من تلبيسات الشيطان للصد عن هذه الدروس أن يوقع في نفس الإنسان أنه لا يفهم هذه الدروس ولا يستطيع أن يستوعب هذه المتون. ورد هذا ينبغي أن يتقرر أولا في نفس الإنسان أن الحاضر لمثل هذه الدروس يظفر بجملة من الأمور. الأمر الأول بركة مجالس العلم،
والأمر الثاني ما يحظاه الإنسان بالأخلاق التي يتعلمها في مجالس العلم، والأمر الثالث هي المعارف والعلوم التي يتعلمها الإنسان من هذه المجالس. ثم ينبغي أن يدرك الإنسان أن الفهوم متفاوتة بين الناس، قد يفهم الإنسان بنسبة 30% والثاني 70 والثالث أكثر، فالناس متفاوتون. لو لم يخرج الإنسان من مجلس العلم إلا بفائدة واحدة والله هو خير له، لأنه تعلم في يومه علما وخرج بفائدة. فالإنسان يسد هذا الباب من أبواب التلبيس. أيضا التلبيس الثالث من تلبيسات الشيطان أنه يوقع في بعض قلوب الناس أنه يكتفي بالكتب والتعلم من الكتب، وأنه ليس بحاجة لحضور هذه المجالس، يقول الكتب موجودة وفيها العلم. العلم أصالة كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى هذه الكتب، والإنسان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يكتفي بهذه الكتب. الكتب وسائل معينة، لكن الدراسة على الأشياخ يختصر على الإنسان العمر، فالشيخ هو رأس المال الذي يعين الإنسان ويعطيه مفاتيح هذا العلم. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. أيضا من أبواب التلبيس الذي يوقعه الشيطان في قلوب بعض الناس التلبيس الرابع أنه يقول التسجيل موجود. في الحقيقة هذه آفة انتشرت في هذه الأيام، ولو رجعنا إلى كثير ممن يقول هذا الكلام هل يا ترى يرجع إلى التسجيلات ويسمع التسجيل بعد فوات هذه الدروس والمحاضرات؟ كلا، وإنما الشيطان يوقع في نفسه لا تذهب إلى هذه الدورات وإلى هذه الدروس، وسوف تظفر بعد ذلك بإذن الله عز وجل بالأشرطة أو الأقراص فتسمع منها، فيصده الشيطان بهذه الطريقة. التلبيس الخامس هو الفهم الخاطئ الذي أوقعه الشيطان في قلوب بعض المبتدئين والناشئة من عدم فهم بعض المسائل الأدبية التي تتعلق بالتزكية والأصاغر والأكابر. هذه من الفتن التي انتشرت في هذه الأيام، فصرفت كثير من الطلاب والطالبات عن مجالس العلم، وحرمتهم أبواب عظيمة من العلم والفائدة والتأصيل. فالشيطان طبعا له مسالك كثيرة يدخل فيها على الناس. أيضا من صور تلبيس الشيطان التلبيس السادس أن يشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل. فتجد مثلا الشيطان يأتي لشخص في وقت الدرس يقول له انشغل بقراءة القرآن. لا شك أن القرآن له فضل وحضور الدروس لها فضل، لكن أيهما الفاضل والمفضول؟ من عرف المقاصد ودرس الفقه يعلم أن قراءة القرآن من الأمور الموسعة، وأن الدروس العلمية من الأمور المضيقة، وإذا تعارض الموسع مع المضيق يقدم هذا الأمر المضيق، لأن هذا الدرس إن فات لن يعود، وقراءة القرآن ربما تقرأه في وقت آخر. أيضا من التلبيس، وأختم به، التلبيس السابع أن يكون بين هذا التلميذ وبين الشيخ جفاء، أو بين التلميذ وبين تلميذ آخر من أقرانه جفاء، فيأتي إليه الشيطان ويمنعه من الحضور لما بينه وبين هذا الشيخ وما بينه وبين التلميذ من جفاء. والناظر في الحقيقة في تراجم السلف والعلماء يجد أن كثير من العلماء والطباع مختلفة، لا شك أن العالم ينبغي أن يتحلى بالرفق مع التلاميذ، لكن الجفاء كان موجود عند العلماء السابقين، ومع ذلك لم يكن ذلك مانعا من التحصيل. فيحرص الإنسان ألا يكون الشيطان والتلبيسات والوساوس التي يوقعها حاجزا عن حضور هذه الدروس العلمية. هذه مقدمة في الحقيقة مهمة جدا، وددت أن أقدم بها بين يدي دراسة هذا الكتاب. هذا المتن المبارك أمالي في السيرة النبوية لحافظ الحكمي، سوف نتكلم فيه بإذن الله عز وجل في هذا اليوم في ثلاثة محاور. المحور الأول ستكون مقدمات تأصيلية في السيرة النبوية، ثم نتكلم عن المتن باختصار، ثم بإذن الله عز وجل نختم الكلام بذكر مواقف مشجعة من حياة العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. أما المحور الأول هو ما يتعلق بالمقدمات التأصيلية في السيرة النبوية، وهذا مهم جدا قبل أن يدرس الطالب السيرة النبوية أن يقف على هذه المقدمات. المقدمة الأولى تتعلق بتعريف السيرة النبوية. تعريف السيرة النبوية، السيرة مأخوذة من السير، سار يسير سيرا، والمراد بالسيرة في اللغة الحالة والهيئة والطريقة. الحالة والهيئة والطريقة، يقال فلان له سيرة حسنة، أي هيئة وحالة حسنة. في الكتاب سنعيدها سيرتها الأولى، أي حالتها الأولى. أما في الاصطلاح فالسيرة هي معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل من ولادته إلى وفاته. معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل من ولادته إلى وفاته، هذا لو قلنا السيرة النبوية. وأي سيرة ممكن تضيف اسم شخص ويعرف بهذا التعريف، لكن السيرة النبوية هي التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما العلاقة بين السيرة والسنة؟ السيرة أعم من السنة، أعم من السنة. السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والمراد بالسنة الاقتداء، بخلاف السيرة ليس كله بابا للاقتداء. فالسيرة أعم من السنة، السنة أخص. وأيضا إذا جئنا إلى السيرة مع التاريخ نجد أن السيرة أخص من التاريخ. التاريخ الإسلامي يشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، الخلافة العثمانية، مراحل كثيرة للتاريخ الإسلامي. والسيرة جزء من هذا التاريخ المتكامل، ولذلك من الخطأ إدخال سيرة الخلفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل البعض في بعض المصنفات. هذه المقدمة الأولى المتعلقة بتعريف السيرة النبوية. المقدمة الثانية مصادر دراسة السيرة. إذا أراد الإنسان أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فما هي المصادر المأمونة التي يستقي منها الإنسان هذه السيرة؟ هناك ثلاثة مصادر. المصدر الأول وأعظم المصادر كتاب الله عز وجل، ففيه ذكر أحداث ومواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الثاني من مصادر دراسة السيرة الأحاديث الصحيحة، ابتداء بالصحيحين ثم ما تلاهما. المصدر الثالث من مصادر دراسة السيرة كتب السيرة والتاريخ التي لا تخالف النصوص، التي لا تخالف النصوص. ثم إذا عرفنا هذا على وجه الإجمال، تأتي مسألة مهمة: الروايات في السيرة، هل نأخذ بجميع الروايات أم لا بد من التمحيص؟ العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول أنه تؤخذ جميع المرويات في السيرة بغض النظر عن الصحة، بغض النظر عن الصحة. وهؤلاء استدلوا بالأثر الذي جاء عن الإمام أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها، المغازي والملاحم والتفسير. استدلوا بهذا الأثر. طبعا الكلام حول هذا الأثر طويل من جهة صحته، البعض يشكك في صحته، ومن جهة أنه قصد الغالب في ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يؤخذ التمحيص بأخذ الصحيح أولا ثم الحسن ثم الضعيف المنجبر ثم بقية الضعيف يؤخذ، وانظروا إلى هذا التقييد، يؤخذ لسد الفراغ في الروايات بشرط ألا يكون في حكم عقدي أو فقهي. مرويات ضعيفة تؤخذ ليكمل بها صورة السيرة، لكن لا يكون في حكم عقدي أو فقهي. لماذا؟ لأن العلماء يقولون، القاعدة عندهم يقولون: ما جاء في العقيدة والشريعة يشدد فيه، ما جاء في العقيدة والشريعة يشدد فيه. هذه قاعدة معروفة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وذكرها الزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان، أنهم يشددون ما جاء في باب الشريعة والعقيدة. فإذا وجدنا ضعيف لا يخالف النص ولم يكن في مجال العقيدة أو الفقه فإنه يؤخذ به. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقالوا هذا الحديث الضعيف أو الرواية الضعيفة لا شك أنها أعلى في أقل الأحوال من مرويات بني إسرائيل. وعلى هذا جرى عمل العلماء الذي يرى الصنيع الذهبي وابن كثير وابن حجر وابن القيم وابن سيد الناس، كلهم على هذه الطريقة، كلهم على هذه الطريقة. هذا ما يتعلق بالمرويات الضعيفة. ثالثا من المقدمات التأصيلية المتعلقة بالسيرة النبوية أهمية السيرة النبوية. لماذا ندرس السيرة النبوية؟ أهمية السيرة النبوية تكمن في عدة نقاط. أولا، معرفة جزء مهم جدا من تاريخ الإسلام، وهو الجزء الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، معرفة جزء مهم جدا من التاريخ الإسلامي، وهو الجزء الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من فوائد دراسة السيرة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه الاقتداء، يعني ليس كل ما ورد يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الأصول أن هناك أفعال جبلية وأن هناك أفعال خصوصية وهناك أفعال هي مجال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد ثالثا تفسير السيرة للقرآن. أحيانا القرآن يذكر بعض حوادث السيرة مجملة، فتأتي السيرة بالمرويات والأحاديث لتفسر ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل. رابعا من فوائد السيرة التعريف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال السيرة يعرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا من فوائد دراسة السيرة تعزيز محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تعزيز محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما درس الإنسان السيرة يزداد تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. سادسا زيادة الإيمان والتصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لما يقرأ الإنسان مباحث الدلائل وآيات النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا إدراك عظمة الإسلام، إدراك عظمة الإسلام من خلال هذه السيرة يدرك الإنسان شمولية هذا الإسلام وقوة هذه الرسالة. ثامنا من فوائد دراسة السيرة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يتميز به من يدرس الحديث ومن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة الثالثة فيما يتعلق في أهمية السيرة النبوية. المقدمة الرابعة ضوابط دراسة السيرة النبوية، ضوابط دراسة السيرة النبوية. قبل أن تقرأ كتب السيرة أو تستمع لأشرطة السيرة لابد أن تقف على هذه الضوابط المهمة. الضابط الأول الحرص على المصادر الموثوقة والصحيحة، الحرص على المصادر الموثوقة والصحيحة، وسوف يأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المصادر. الضابط الثاني الدراسة بقصد الاقتداء والاعتبار. بعض الناس يقرأ للتسلية، لا، الإنسان يقرأ ويدرس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا الاقتداء، قاصدا الاعتبار بأحداث السيرة. ثالثا الضابط الثالث التجرد من الهوى والميول الشخصية والحزبية. بعض الناس يدرس السيرة لكن يصرف مفردات السيرة لتمشية بعض الأهواء الشخصية، وهذا خلل كبير، لأن السيرة النبوية ينبغي أن تعرض مجردة عن الأهواء، تعرض نقية كما جاءت في الروايات وفي النصوص. الضابط الرابع الحذر من الروايات الباطلة، الحذر من الروايات الباطلة. هناك روايات باطلة كثيرة مثل قصة الغرانيق، مثل الزيادة في قصة لقاء بحيرة الراهب، ومثل القصة التي أوردها الطبري أن الصحابة استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأوردها ابن كثير أيضا وهي مسلسلة بالكذب. فالإنسان يكون حذر وينظر الكتب التي حذرت وبينت هذه الروايات الباطلة. الضابط الخامس الحذر من كتب المستشرقين والغرب. هناك كتابات في السيرة للغرب وللمستشرقين، لكن للأسف الذي يقرأ هذه الكتب يبدأ في نفسه الشك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعرضون هذه الروايات على وجه اليقين والجزم، وإنما على وجه الطعن والشك، فيكون الإنسان حذر من هذه الأنواع. الضابط السادس: كتب التاريخ تنقل ولا تعتني بالصحة. فينبغي أن يكون الإنسان عارف أنهم يسندون، يذكر لك الإسناد لكن ما يذكر لك هذا صحيح ولا ضعيف. مثلا التاريخ للطبري يذكر أسانيد، وكثير من الروايات موضوعة وباطلة وإسرائيليات، فينبغي أن الإنسان يكون على حذر حينما يقرأ في كتب التاريخ، وكذلك ما جاء عند ابن كثير. الضابط السابع: كل فهم يؤخذ من السيرة لابد أن يوافق الكتاب والسنة، لابد أن يوافق الكتاب والسنة. يعني أحيانا تجد بعض كتب السيرة تعتني بالفوائد، يقول فائدة الأولى الثانية الثالثة، هذه الفوائد شريطتها أن لا تخالف الكتاب والسنة. يعني بعض قد يقرر مفردات باطلة، مثلا جماعة التبين والتثبت التي انشقت عن جماعة التكفير في مصر، يستدلون بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، فيرون أن سائر من سواهم كافر حتى يثبت إيمانه وإسلامه، وهذا لا شك باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة والدلالات الصحيحة وغيرها من المواقف التي سوف يأتي ذكرها في طيات هذا الكتاب. خامسا من الأمور التأصيلية، مقدمات التأصيلية في السيرة النبوية، مسألة تدوين السيرة. تدوين السيرة، السيرة النبوية مرت بأربعة مراحل في التدوين، مرت بأربعة مراحل في التدوين. المرحلة الأولى التدوين في عصر التابعين، تدوين في عصر التابعين، مثل تدوين إبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وتدوين الشعبي، وتدوين عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب. طبعا العلماء يقولون أول من دون السيرة هو إبان ابن عثمان ابن عفان. ثم جاء في عصر التابعين بعض الأخباريين مثل الزهري والواقدي ومحمد ابن إسحاق. هذه المرحلة الأولى. طبعا هذه المرحلة كتبوا في السيرة لكنه لم يصل شيء من كتبهم، وبقيت فقط الروايات. المرحلة الأولى تحصل منها الروايات دون الكتب. المرحلة الثانية من مراحل تدوين السيرة جمع المرويات السابقة، جمع المرويات السابقة، وهذا ما فعله ابن هشام. السيرة النبوية لابن هشام، ابن هشام ماذا فعل؟ أخذ مرويات ابن إسحاق، محمد بن إسحاق، بينه وبين ابن هشام واسطة رجل واحد، فأخذ هذه المرويات وصنف كتابه المعروف السيرة النبوية. طبعا كتاب ابن هشام في السيرة مثل كتاب مقدمة ابن الصلاح في المصطلح، يعني عول عليه العلماء من بعده، أخذوا يشرحونه ويشرحون غريبة ويختصرون وينظمون، فانصبت الجهود على كتاب ابن هشام. المرحلة الثالثة كتابات علماء الحديث في السيرة، كتابات علماء الحديث في السيرة. وكتابات علماء الحديث في السيرة كانت على نوعين، النوع الأول أبواب في كتب السنن، أبواب في كتب السنن مثل يعني كتاب المغازي عند البخاري، مثل كتاب السير عند الإمام مسلم، فهذه أبواب معينة موجودة في كتب السنن. الطريقة الثانية الكتب المستقلة، الكتب المستقلة، وأشهرها كتب الدلالات مثل دلالات دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة للفريابي، دلائل النبوة لأبي نعيم. فهذه كتب على طريقة المحدثين أحاديث متتالية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة التوسع في كتب السيرة إلى العصر الحديث، إلى العصر الحديث كتب مستقلة في السيرة ولها مدارس مختلفة سوف يأتي الإشارة إليها. المقدمة السادسة من المقدمات التأصيلية في السيرة النبوية أنواع كتب السيرة، أنواع كتب السيرة. كتب السيرة النبوية تقسم إلى ثلاثة أقسام: الكتب المختصرة، ثم الكتب المتوسطة، ثم الكتب المطولة، فهي على ثلاثة أنواع. أما الكتب المختصرة من الأمثلة عليها كتاب جوامع السيرة لابن حزم، جوامع السيرة لابن حزم، هذا كتاب مختصر. أيضا الدرر في أخبار المغازي والسير لابن عبد البر، الدرر في أخبار المغازي والسير لابن عبد البر، هذا أيضا كتاب مختصر. أيضا مختصر السيرة للمقدسي عبد الغني المقدسي، له كتاب مختصر يقع في 40 ورقة. أيضا الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، هذا أيضا كتاب مختصر. أيضا مختصر السيرة لمحمد ابن عبد الوهاب، وهذا الكتاب طبعا اختصار لسيرة ابن هشام. هذه أمثلة على الكتب المختصرة في السيرة. أما الكتب المتوسطة في السيرة فسيرة ابن هشام يعتبر من الكتب المتوسطة، سيرة ابن هشام. طبعا الذي يشتري سيرة ابن هشام يحاول أن يشتري معه الشرح الروضة الأنف للسهيلي، يعني فيقع الجميع في 4 مجلدات مع مضمومة بعضها إلى بعض. أيضا المغازي النبوية للواقدي، المغازي النبوية للواقدي، طبعا هذا ناقص بعض المرويات للواقدي، طبعا الواقدي ضعيف عند المحدثين، وفي السيرة حصل فيه خلاف، فبعض العلماء يقول يتعامل معه في السيرة نفس التعامل في الحديث، مثل أنه مردود الرواية في الحديث كذلك في السيرة نرده، والبعض يقول يتساهل في مروياته، وبعض العلماء يقول لا يؤخذ به على جهة التفرد، وهذا أقرب أنه لا يؤخذ به على جهة التفرد في السيرة. أيضا من الكتب المتوسطة كتاب عيون الأثر، عيون الأثر، هذا لابن سيد الناس، لابن سيد الناس، وهو كتاب مبارك عظيم في 2 مجلد نافع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قسم المغازي من زاد المعاد يعتبر من الكتب المتوسطة في السيرة، هذه الكتب المتوسطة. أما الكتب المطولة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك دلائل النبوة للبيهقي، وأيضا هناك السيرة النبوية لابن كثير في 4 مجلدات، طبعا هو موجود في البداية والنهاية لو أفرد، البعض أفرد وخرج في 4 مجلدات، وهناك إمتاع الأسماع للمقريزي، إمتاع الأسماع للمقريزي، المقريزي صاحب كتاب تجريد التوحيد، كتاب نافع جدا في توحيد الألوهية، وأيضا سبيل الهدى والرشاد، سبيل الهدى والرشاد لمحمد الصالحي، لمحمد الصالحي. هذا ما يتعلق بأقسام كتب السيرة. يبقى أن نشير إلى أن هناك منظومات في السيرة. منظومات السيرة، من أشهر المنظومات ألفية العراقي، ألفية العراقي، ألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك منظومة ابن الجزري، منظومة ابن الجزري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا منظومة الحكمي، منظومة الحكمي هي يعني تقارب الألفية، 970 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منظومة ابن أبي العز الحكمي، ابن أبي العز الحكمي. طبعا من أغرب المنظومات في السيرة منظومة السيوطي. السيوطي عنده كتاب اسمه الخصائص الكبرى، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن الخصائص وتكلم عن الغزوات، هذا يقع في 4 مجلدات. قام السيوطي ونظم بكم بيت؟ 20,000 بيت. هذا نظم للخصائص فقط، يعني جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما أريد أن أشير إليه في باب الكتب، الكتب التي تعتني بالجوانب الصحيحة في السيرة، كتب تعتني بالجوانب الصحيحة في السيرة. منها أولا السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله، السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله. أيضا كتاب الثاني السيرة النبوية الصحيحة، السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري، أكرم ضياء العمري في مجلدين، يقع في مجلدين. أيضا صحيح السيرة لإبراهيم العلي، صحيح السيرة لإبراهيم العلي، هذا يقع في مجلد. أيضا السيرة النبوية في ظل المصادر الأصلية، في ظل المصادر الأصلية، هذا للدكتور مهدي رزق، مهدي رزق، يقع في مجلدين، وقبل 6 أشهر عمل له مختصر في مجلد واحد. أكرم ضياء العمري كما له كتاب في السيرة أيضا له كتاب في الخلفاء، مطبوع عند العبيكان، مجلد واحد، سلك فيه نفس المسلك في تحقيق الروايات. هذا ما يتعلق بالكتب في السيرة. من المقدمات، المقدمة 7، مناهج التأليف في السيرة، مناهج التأليف في السيرة. العلماء الذين ألفوا في السيرة سلكوا مناهج كثيرة. المنهج الأول هي منهج الرواية والآثار، منهج الرواية والآثار، يعني يعرض السيرة في عرض حديثي، آثار وأحاديث، كما فعل ابن هشام. المنهج الثاني طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال، عرض السيرة للاستدلال، وهذا هو صنيع ابن القيم في زاد المعاد، يعرض السيرة على وجه الاستدلال. وأيضا من المدارس أو المناهج في السيرة هي طريقة القومية والشعوبية. القومية هؤلاء طبعا فرقة أو طائفة عندها التعصب للغة العربية، فدرسوا السيرة من جهة يعني إعزاز اللغة العربية والاهتمام بالرواية وما فيها من الأدب والشعر والبيان، مثل مدرسة طه حسين وغيره في كتاب هامش السيرة وغيره، هذه من المدارس. أيضا من المناهج والمدارس، المدرسة الأخيرة المدارس العصرية، هي التي تعتني بذكر الفوائد والعبر من السيرة، الفوائد والعبر من السيرة، يعني يذكر قصة وموقف ثم يذكر العبر من هذه السيرة أو من هذه الحادثة. هذه هي أهم المقدمات المتعلقة بالسيرة النبوية. أما عن المتن الذي بين أيدينا، أمالي في السيرة النبوية، ما معنى الأمالي؟ الأمالي جمع إملاء، جمع إملاء، وهي طريقة من طرق التعليم، أن يملي الشيخ التلاميذ وهم يكتبون، وهذه معروفة، الشيخ يملي عليهم والتلاميذ يكتبون. فكان حافظ ابن أحمد الحكمي في المعهد العلمي في صامطة كان يملي على التلاميذ في المعهد هذه الأسئلة والأجوبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمالي، هذا الكتاب يعتبر من الكتب المختصرة، نحن قسمنا الكتب مختصرة ومتوسطة ومطولة، هذا يعتبر من الكتب ماذا؟ المختصرة. الطريقة التي سلكها هي طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة من الطرق العلمية المفيدة في التعليم. في هذا الكتاب يعطي المصنف مجمل لتصور الطالب عن السيرة النبوية، مهم جدا، يعني يخرج الطالب بصورة إجمالية للسيرة، لأنه يذكر مثلا العام العاشر ماذا حدث فيه من الأحداث، العام الحادي عشر ماذا حدث فيه من الأحداث، فيستطيع الطالب أن يجعل في ذلك خريطة ذهنية ويستحضر الأحداث والمواقف. ثم إن المصنف لا يتطرق إلى ذكر الخلافات في السيرة، وإنما يذكر الراجح. هذا ما يتعلق بالمتن، المحور الثاني. المحور الثالث والأخير في هذا اللقاء ما يتعلق بمصنف هذه الرسالة. المصنف لهذه الرسالة هو حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي. حافظ الحكمي طبعا من العلماء الذين ما عمروا في هذه الدنيا كثيرا، لم تطل أعمارهم ولكن عظمت آثارهم. حافظ الحكمي لم يعيش في هذه الدنيا إلا 35 سنة، ولكن آثاره في العلم عظيمة جدا. ترجمة حافظ الحكمي متكررة تذكر في المجالس، لكن أحببت أن أذكر مواقف مشجعة من حياة هذا الشيخ وآثاره، حتى يكون ذلك بإذن الله عز وجل دفعة همة لنا في أبواب العلم. الأمر الأول، نباهته في الصغر. كان الحكمي نبيها في صغر سنه، طبعا بعد ما انتقل والد حافظ مع حافظ إلى المنطقة الجديدة، كانوا يسكنون في منطقة اسمها السلام في جنوب السعودية، ثم إلى الجاضع، هذه المنطقة كان فيها مزارع والده. فكان أخوه محمد، وكان أيضا ذكيا ملتحق بالكتاتيب، يتعلم القرآن، فتعلم أخوه محمد حروف الهجاء في أسبوع واحد، وكان سريع التعلم على الشيخ. فكان طبعا لصعوبة العيش والنفقة لا يستطيع الشخص أن يرسل ولدين للكتاتيب، واحد يعمل واحد يدرس، فكان محمد يذهب إلى الكتاتيب وحافظ يرعى الغنم، وكان محمد يرجع من الكتاتيب ويعلم حافظ الحكمي ما تعلمه في الكتاتيب. فيقول محمد، يقول لما كنت آتي إلى حافظ فأعلمه فكان سريع التعلم، قال هو لم يتعلم مبادئ الحروف الهجائية ولا المقدمات مثل ما أنا تعلمتها، لكنه استطاع أن يقرأ القرآن في أسبوع، صار عنده، يعني هذا يدل على ماذا؟ النباهة، أنه في هذا السن، سن صغير 7 سنوات، ويقرأ القرآن. فلما كان صغير كان محب للقرآن، لما يخرج إلى الراعي القرآن معه، في أثناء الراعي هو يكتب القرآن بخط يده ويحاول أن يقرأ القرآن مجودا. فقبل العاشرة تعلم قراءة القرآن كاملا مجودا، كاملا مجودا. وهذا يدل على ماذا؟ على نباهته. أيضا الأمر الثاني حفظه في الصغر، كان منذ الصغر لديه ملكة في الحفظ، انظر إلى الحرص والاجتهاد والحفظ التي اجتمعت. كان أخوه محمد، طبعا محمد له فضل على حافظ، يعتبر شيخ الأول، كان أخوه محمد ما يسمع بقدوم شيخ إلى قرب منطقتهم لديه كتاب إلا ويذهب إليه ويستعير الكتاب، ويأتون في البيت وينسخونه خلال لحظات ويوم ويرجعون الكتاب، يأخذونه على سبيل العارية. فسمعوا بأن شيخ قدم قريب منطقتهم على بعد 10 كيلو ومعه كتاب الرحبية، وكانت الكتب شيء نادر، الرحبية في الفرائض تعرفونها 170 بيت في الفرائض. فذهب إليه واستعار هذا الكتاب ورجع وكتبه حافظ بيده، ثم حفظه حافظ حكمي في 3 أيام، حفظ الرحبية في الفرائض. وثم سمعوا أيضا، سمع أخوه بشيخ عنده كتاب الأصول الثلاث وكشف الشبهات، فذهب واستعار وجاء وكتبوه، وأيضا حفظه حافظ حكمي، حفظ الأصول الثلاث وكشف الشبهات. من الأمور الغريبة، انظر قبل 10 سنوات حافظ الحكمي لما كان يذهب إلى الرعي كان الرعاة ينشدون أبيات، وكان كل راعي يحرص أن يأتي بأبيات ما سمعها من الثاني مثل التحدي. تصوروا الآن حافظ حكمي ماذا حفظ حتى يتحدى الرعاة؟ حفظ لامية الأفعال. طبعا لامية الأفعال لما يذكر عن طلاب العلم شيء صعب جدا، في علم الصرف من المنظومات الصعبة جدا، 120 بيت حفظه الحكمي حتى يتحدى بها الرعاة، وحفظ معها طبعا في هذه الفترة الجزرية. وسمعوا برجل قدم من اليمن وكان عنده درر السنية في رسائل الأئمة النجدية، فأخذوه أيضا ونسخوه، حتى بعد ذلك بلغهم أن عبد الله القرعاوي رحمه الله علامة الجنوب قدم إلى الجنوب للدعوة إلى الله. فطبعا ما يستطيعون أن يذهبون إليه في يعني لانشغاله بالرعي، فكتب حافظ حكمي رسالة إلى عبد الله القرعاوي يطلب منه أن يعيره كتاب التوحيد، ويطلب منه أن يأتي إليه في منطقته، وجود الخط وجود الكتابة ونظم فيه بيتين من الشعر ودعاه أن يأتي، وأرسل الرسالة مع أخوه محمد. طبعا هو مشغول بماذا؟ بالرعي. فوصل يوم الثلاثاء محمد إلى عبد الله القرعاوي قبل صلاة الظهر وأعطاه هذه الرسالة، فسأل القرعاوي ما هذه الرسالة؟ قال هذه الرسالة من أخي حافظ الحكمي. وقال من هذا حافظ؟ فقال أحد رعاة الغنم في المنطقة هناك في الجاضع. فبعد صلاة الظهر قرأ الرسالة وعاد القراءة، ثم قرأ الرسالة على تلاميذه. يقول اندهش القرعاوي من حسن كتابة الحكمي، حسن خطه وحسن كلماته وتأليفه لهذه الأبيات. فقال لهم، قرأ على التلاميذ الكلام فقال بالله عليكم هذا كلام راعي غنم؟ للجودة التي وجدها. فسبحان الله، هذا يوم الثلاث، عزم أن يذهب عندهم يوم الخميس، يعني تأثر بهذه الرسالة وذهب يوم الخميس إلى منطقتهم الجاضع. وطبعا من طبيعتهم أن يستقبلك أمير القرية، فاستقبلهم أمير القرية هناك، وصل عند صلاة المغرب وألقى عبد الله القرعاوي كلمة في التوحيد وفي الصلاة. وكان حافظ في هذا الوقت بعد صلاة المغرب يرعى الغنم، عند صلاة العشاء وصل حافظ الحكمي، فهو عبد الله القرعاوي متشوق أن يرى من هذا يعني الذي كتب هذه الرسالة، فطلب وأجلسه وطلب منه أن يقرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل، فقرأ آيات مجودة بقراءة خاشعة، فبكى عبد الله القرعاوي من قراءته ومن أثر هذا التجويد الذي كان لديه. فجلس مع عبد الله القرعاوي يسأله عن بعض المسائل في التوحيد، ينظر هل عنده، فوجد أنه ينطلق كالسيل وهو صغير الآن، يعني ما بلغ العاشرة وعنده هذه الملكة وهذه الإجابات في صغر السن. فلما رأى عبد الله القرعاوي هذا الأمر قال نبيت في هذه المنطقة ما نرجع، فبيت عندهم ليوم الجمعة وخطب الجمعة، ثم قرر عبد الله القرعاوي أن ينقل المدرسة التي أسسها في صامطة إلى منطقتهم بسبب ماذا؟ حافظ حكمي. فجلس نقلوا المدرسة 20 يوم إلى منطقتهم حتى يحضر، فكان يحضر عنده حافظ حكمي خلال هذه الفترة، قرأ متون كثيرة جدا في النحو وفي الفقه وفي الحديث على القرعاوي، كان لديه جلد، كان يقرأ عليه من بعد الفجر إلى صلاة إلى وقت الضحى، ثم يذهب إلى رعي الغنم فيرجع الظهر عنده ويقرأ عليه إلى العصر، ثم يذهب إلى رعي الغنم، ثم يأتي المغرب فيقرأ عليه إلى العشاء. جلس على هذا 20 يوم فقرأ كتب كثيرة جدا من كتب العلم، ثم رأوا أن التلاميذ قد تضايقوا لبعد المسافة، فطلب حافظ دفعا للإحراج أن يرجع عبد الله القرعاوي وتلاميذه ويرجعون المدرسة إلى صامطة، فكان يذهب إليه في بعض الأيام، في بعض الأيام يذهب وبقية الأيام يرعى الغنم. طبعا عبد الله القرعاوي طلب من والده أن يعني يخصص لهم راعي ويعطيه الراتب من عنده، بس يعطيه حافظ الحكم يتعلم عنده، فوالده رفض، أصر إلا أن يبقى عنده. طبعا ما مرت سنتين إلا ووافت والده المنية، فالتحق بالمدرسة ودرس هناك عند القرعاوي. كان طبعا في بعد ما تجاوز العاشرة وفي هذه المرحلة زاد عنده قوة الحفظ، فسبحان الله من الغرائب في ترجمته أنه لما حفظ القرآن، حفظ القرآن في شهر رمضان، فكان يحفظ في كل يوم جزء، كما يقول شيخنا أحمد النجمي رحمه الله لما ذهبنا إليه يقول كنا نحضر عنده مع بعض، فيقول أنا أحفظ في اليوم ثمن هو يحفظ جزء، يقول اليوم الأول أنا حفظ ثمن وهو جزء، واليوم الثاني هو جزء وأنا ثمن، والثالث أنا هو جزء وأنا ثمن، فقلت حافظ أنا ما أجاريك يعني ما. وكان سبحان الله من الغريب أنه كان يحفظ في الصباح جزء ويقرأه بهم في صلاة التراويح، وهذا يدل على ماذا؟ قوة الحفظ. وجاء في ترجمته أنه إذا قرأ هذا العلم، قرأ العلم كتاب، يقول إذا أراد أن يتذكر بعد سنة يتذكر كاملا لا ينقص منه شيء. يقول عبد الله القرعاوي في ترجمته يعني لما يتكلم عن الحكمي يقول حافظ حكمي أحرج التلاميذ، فكنت أملي عليهم، فكان يحفظ من المرة الأولى، كان يحفظ من المرة الأولى، فكنت لما أريد أعيد أكرر على التلاميذ، التلاميذ يقولون يكفينا حافظ يحفظ ونراجع عليه، نراجع هذا المحفوظ عليه. هذا يدل على يعني قوة حفظه. أيضا من المواقف التي تدل على ملكة الحفظ لديه وشغفه بالعلم أنه لما ذهبوا إلى الحرم، المسجد الحرام، فكان هناك طبعا محمد عبد الرزاق حمزة كان إمام من أئمة الحرم آنذاك، فالقرعاوي اصطحب معه حافظ وأخوه محمد فذهبوا إلى إمام الحرم، وللتو طبعا كان من مصر، للتو وصل إليه كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، فذكر الشيخ محمد الرزاق أنه وصل إليه كتاب خلق أفعال العباد، يقول حافظ من شغفه بالعلم ها يقول أول ما سمع خلق أفعال العباد شهق شهقة، ينقل أحد تلاميذه قال يعني هذا الكتاب غريب عليه، وكان يتمنى هذا الكتاب هذا من شدة حبه، فطلب من إمام الحرم أن يعير الكتاب إلى الفجر، يعير الكتاب إلى الفجر. يقول أخوه محمد فذهبنا، يقول إحنا جايين من سفر من الجنوب متعبين، فأنا يقول أخلدت إلى النوم، قال فجلس حافظ ينسخ الكتاب، ينسخ الكتاب. يقول فأنا استيقظ على الأذان الأول الفجر، حافظ يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قد نسخ الكتاب كاملا، نسخ الكتاب كاملا. يقول حتى طاف وكذا، بعد صلاة الفجر ذهبنا إليه، فيقول ذهبنا إلى إمام الحرم فأعطاه الكتاب، فقال لإمام الحرم هل قرأت منه أجزاء وكذا؟ فقال أخو محمد لا، بل نسخه نسخا، نسخه نسخا. قال القرعاوي انظر يعرف تلميذه، قال ربما حفظه، ها ربما حفظه. فأخذ إمام الحرم الكتاب يفتح على الصفحات ويسأله، فكان الحكمي يكمل، كل ما يسأله عن صفحة يكمل، وهذا يدل على ماذا؟ على ملكته، أن الله سبحانه وتعالى آتاه حافظة قوية. وكان رحمه الله أيضا بارعا في التأليف وفي النظم، وهذه أعجوبة يعني ربما لا تجدها في مكان ثاني. كان يقول إذا وجد من نفسه انشراح كان يكتب من القصيد من النظم في اليوم إلى من 300 إلى 400 بيت بالانشراح، يعني كان وتقرؤون منظوماته يعني فيها سلاسة، وكان لديه قوة. فأراد عبد الله القرعاوي أن يختبره، يختبر يعني تأليفه، فقال لو تؤلف لنا رسالة في العقيدة. فألف سلم الوصول وعمره 19 سنة قبل 20، وشرحه وعمره 24 سنة في معارج القبول الذي الآن 3 مجلدات من أهم مراجع العقيدة في قوة هذا التأليف. ثم جاءت الرسائل المختلفة في التأليف. وكان رحمه الله أيضا رجلا زاهدا في الدنيا، لما زارهم الملك سعود في منطقتهم وألقى الحكمي قصيدة من تأليفه في لحظتها، فاستغرب منه فقال كم راتب هذا الشيخ؟ فقال 720 ريال سعودي، أنا ذاك طبعا. فقال كتب ورقة أن يعطى راتبه الضعف، فسبحان الله، يقول حافظ أخذ هذه الورقة ووضعها في وسط كتاب، قال ما رأوها إلا بعد ما مات. هذا دليل على ماذا؟ أنه لا يهتم بالدنيا ولا يعبأ بها أبدا. فوجدوها أبناءه فأخذ عبد الله القرعاوي واشترى أرض زراعية لأبنائه، وكان شديد الورع، حتى لما ذهبوا مرة إلى الحج في سنة من السنوات فصخ العباءة البشت اللي كان يلبسه وذهب يتوضأ، فلما جاء ما حصل البشت، فمشى مسافة وجد واحد يعني يعرض هذا البشت، يقول من فقد البشت؟ يعرف هذا البشت المفقود، فلم يأخذه، فقال له عبد القرعاوي خذ هذا البشت، قال لا، قال لعله يكون لشخص آخر، قال إن المصنع يعني صنع بشوت كثيرة والبشوت تتشابه، فما أريد أن أخذه. وهذا يدل على ماذا؟ شدة ورعه. وكان رحمه الله حريصا على تلاميذه حرصا عظيما جدا، يعني إذا وجد تلميذ في مكتبته كتب ليست عليها خطوط وتعليقات كان الشيخ يشدد على هذا التلميذ. ويعني حتى لما رأى أحد التلاميذ الكتب بيضاء ما مكتوب فيها شيء كتب أبيات معروفة ببيت الشيخ كتب قد شراها جمعها ولكنه ما قراها، كتب منظومة في هذا التلميذ. ولما اختبر تلاميذه في الحديث ووجد أن درجاتهم منخفضة بكى، فقال يا ضياع العلم، يا ضياع العلم بسبب هذه الدرجات المنخفضة. ثم نختم بأنه الأذان قريب، وافته المنية رحمه الله في الحج بعد أن أدى مناسك الحج، فجاءته ضربة شمس ونقل إلى مستشفى الزاهر، ولم يبقى أيام حتى وافته المنية، وصلي عليه في الحرم، صلى عليه الشيخ بن باز رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ونبدأ بإذن الله عز وجل غدا في هذا المتن المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.